يقول هذه الأصول إذا قرأتها تقول هذه أصول حق، لكن عندما تفسر تجد أنها باطل. المؤلف يقول توحيدهم،
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى.
بس وغير ذلك نفي الصفات وغير ذلك. وش عندك أنت؟
وعن ذلك، لكن فيه
نسخة يقول وغير ذلك. وأنتم مش عندكم فتاوي؟ وغير ذلك. وعند ذلك قالوا، أما نسخة غير ذلك فيه معطوفة على ما سبق، نفي الصفات وغير ذلك. قالوا
إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم،
إذن وش صار التوحيد؟ تجريد الله من صفاته، هذا التوحيد عندهم. وحد الله يعني جرده من صفاته، لأنك إذا أثبت له صفة مثلته بغيره، وحينئذ لم تكن موحدا، لأن التوحيد مبناه على أمرين، على النفي والإثبات، لأنه من وحد يوحد. فلا توحيد في إثبات فقط ولا توحيد في نفي فقط، لأن النفي المجرد تعطيل، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. فلا توحيد إلا بنفي وإثبات، مفهوم؟ فإذا قلت لا قائم، هذا نفي. وش معنى؟ إذا نفيت القيام عن كل أحد فهو تعطيل. وإذا قلت زيد قائم، هذا إثبات، لكن هل يمنع المشاركة؟ ها؟ يمكن أيضا عمر قائم وخالد قائم وبكر قائم. وإذا قلت لا قائم إلا زيد، صار الآن توحيدا، جعلت القائم واحدا وهو زيد. ومثل لا إله إلا الله، هؤلاء يقولون إن التوحيد أن لا تثبت لله صفة أبدا، نسأل الله العافية، لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا علم ولا شيء أبدا. نعم.
وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها،
ولا خلقها كلها
ولا هو قادر عليها
كلها.
بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك
بغير مشيئته بغمير، هذا العدل. يقول إن الله ما يشاء كل شيء، ما هو كل شيء يشاءه الله. أفعال العباد لا يشاءها، ولا خلق كل شيء. ها؟ أفعال العباد ما خلقها. يا جماعة اتقوا الله. قال نعم، لو كان الله يشاء أفعال العباد ويخلقها ثم يعذبهم، هذا ظلم. فإذا قلنا لم يشاءها ولم يخلقها ويعذبهم لأنهم هم الذين يشاءوها وأوجدوها، صار ذلك عدلا. شوف كيف هذه، يمكن لو تجي عامة الحدث بالحديث وش يسوون؟ يوافق على طول، يقول صحيح، كيف الله يشاء أفعاله ويخلق أفعاله هم يعذبوا عليها، هذا ظلم. فهم قالوا هذا ظلم، إذن فالله عز وجل لم يشأ أفعال العبد ولا خلقه. ونقول لهم ردا على قولكم، هذا في الحقيقة تعطيل وتنقص للخالق، أن يكون في ملكه ما لا يشاء ما لا يشاء ولا يريد، أو أن يكون هناك خلق لم يقم به وليس الله هو الذي خلقه، معناه يقول الله خالق كل شيء. ثم نقول إن الظلم منتف بأمرين معقول ومنقول. أما المعقول فلأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا يدرك به ويعرف به ما يضره وينفعه، أليس كذلك؟ ليس كبهيمة له عقل يتصرف ولم يحجزه عن عقله أبدا. وأما المنقول فقد أرسل إليه الرسل وبين له الحق من الباطل وأقام عليه الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الظلم الحقيقي أن نقول لك افعل ثم تفعل ثم يعاقبك، أما أن يقول لا تفعل ثم تفعل فيعاقبك فهل هذا ظلم؟ أبدا. لو أن رجلا قال لولده لا تفعل ثم فعل فعاقبه لعده الناس عدلا ولا ظلما؟ عدلا وتقويما لهذا الابن. فانظر إلى تلبيسهم والعياذ بالله ومجادلتهم وإلى باطلهم. نعم.
وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة.
طيب، ويقولون إن الله تعالى لا يريد إلا ما أمر به فقط، فجعلوا الإرادة بمعنى الأمر، الأمر الشرعي، وهذا باطل. لو قلنا ما لا يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغير إرادته، لأن 999 بالألف كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي. ولا شك أن هناك فرقا بين الرضا اللي هو التابع للأمر وبين المشيئة الشاملة لما أمر به وما لم يأمر به. طيب.
وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم
وأمثالهم وأمثالهم
أبي جعفر. هذا تفسير على هذه الطريقة.
الشيخ رحمه الله عبر هنا بالشيعة وهو الأول عبر بالروافض، فهم شيعة بحسب قولهم إنهم شيعة لعلي بن أبي طالب، وهم روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين رحمه الله حين اجتمعوا إليه وقالوا ما تقول في أبي بكر عمر، فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، من يعني بجده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك رفضوه واعتزلوه، ومن ثم سموا رافضة. والحقيقة أن أهل السنة والجماعة هم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن آمن من أهل البيت، لأن المؤمن هو ولي لكل مؤمن. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل من كان أكثر إيمانا بالله عز وجل فإنه أكثر ولاية للمؤمنين من آل البيت ولغيرهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فريء مما ينسب إليه من هذه الأقوال الباطلة، بل إنه رضي الله عنه حرق غاليتهم بالنار لما جاءوا إليه وقالوا له أنت الله، أعوذ بالله، ما صبر، أمر بالأخاديد فخدت وبالحطب فجمع ثم ألقاهم في النار شر قتله والعياذ بالله، لأنهم جعلوه إلها. والذين لا يجعلونه إلها باللفظ قد يجعلونه إلها بالمعنى ويعتقدون أنه مدبر للكون وأنه ما من ذرة في الأرض ولا في السماء إلا والذي يديرها علي بن أبي طالب قطب الأقطاب. وعلى كل حال فنحن نقول نشهد الله عز وجل على محبة المؤمنين من آل البيت ونرى أن المؤمن من أهل البيت له حقان علينا، الحق الأول إيمانه، والثاني قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم ما شرفوا إلا لقربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس الرسول هو الذي شرف بهم، بل هم شرفوا بقربه. ونرى أيضا أنهم مراتب ومنازل، وأنهم وإن تميزوا بهذه الخصيصة وهي القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يعني ذلك أن لهم الفضل المطلق على من فضلهم في العلم والإيمان. فأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هؤلاء أفضل من علي بن أبي طالب الفضل المطلق، وإن كان علي بن أبي طالب يمتاز عنهم في بعض الخصوصيات، لكن هذا لا يلزم منه التفضيل المطلق، وهذا لازم التفضيل المطلق، لأن هناك فرقا بين الإطلاق وبين التقييد. نعم نعم نعم. نعم هو رضي الله عنه إن هذا أعظم عقوبة، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه في الأمر بتحريق اللوطي، وإن كان الإنسان قد يخفى عليه بعض الشيء أحيانا، ولهذا ابن عباس قال لو أن يعني أنه في مقام علي بن أبي طالب لقتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وما أحرقتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يعذب بالنار. فقيل إنه قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهناة، يعني على العيب والخطأ. نعم.
ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة
والطوائف،
ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض.
كما قد بسط
في غير هذا الموضع.
نعم. وهذا يكون أحيانا يرد بعض الناس على بعض البدع، ولكن يكون في طرفي نقيض مع الآخرين، يأتي ببدعة مثل ما ذهب إليه بعض الناس من أنه ينبغي في عاشوراء التوسعة على الأهل وإدخال الفرح والسرور، ليقابل بذلك الرافضة الذين يجعلون يوم عاشوراء يوم غم وحزن، وهذا خطأ، لأن البدعة لا يجوز أن تقابل ببدعة، بل يكفي في البدعة منعها، أن تقول هذا غير مشروع وكل بدعة ضلالة، وأما أن تحدث شيئا يقابلها فلا يمكن، هذا لا ينفع، لا يذهب البدعة إلا السنة فقط. اللهم استعان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويجص البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق
يروج
حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
الله ولا ذلك لأنهم كانوا أقوياء في الأساليب، فتجد ظاهر كلامهم أنه جيد وليس فيه شيء، لكنهم يدسون فيه السم. فهؤلاء الذين ينقلون من تفاسيرهم ما ينقلون وهم يعلمون فساد قولهم، معناه أنهم اغتروا بأساليبهم وألفاظهم ولم يهتدوا إلى ما كانوا عليه من الباطل. وقد سبق لنا أن سبب ذلك أنهم كانوا يعتقدون رأيا ثم يستدلون لرأيهم، أو يستدلون بنصوص الكتاب والسنة على ما لا تدل عليه. نعم.
ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم،
تطرف
إنه بسبب تصرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبة. تفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عمله.
يعني بجانب أبا بكر وعمر هما يدان لأبي لهب، نسأل الله العافية. وهذا مما يدل على أن الرافضة الحقيقة عندهم من الغل والحقد على الصحابة رضي الله عنهم، بل وعلى دين الإسلام ما يتسترون بظاهر حالهم من أنهم مسلمون وأنهم أهل الإسلام، وهم العياذ بالله في باطن أمرهم من أشد الناس عداوة وبغضا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجل يقول إنه مؤمن وإنه مسلم ثم يقول إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر، أشرف الأمة على إطلاق أبو بكر وعمر، فإذا كان مثل هذه الآيات تنزل عليهما فما بقي للمسلمين شأن بعد ذلك. نعم. نعم.
ما معنى قول بعض العلماء أن الرافضة خارجين، يعني مستثنين من الفرق 71 و72؟
يعني ليسوا من الفرق.
لماذا؟
يرونهم خارجين عن الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ستفترق هذه الأمة، فهم يكونون خارجون عن هذه الأمة.
يعني
ليسوا من أمة محمد. إيه أي إنسان يقول الصحابة كلهم ارتدوا إلا قليلا، والذي يقول أبو بكر وعمر مات على النفاق وأنهما خالدان مخلدان في نار جهنم، هل هذا إلا تكذيب الله ورسوله؟ ما بعد هذا كفر. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن قائل هذا القول لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من شك في كفره، حتى اللي يشك إنه كافر هو كافر. هنا
لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة.
أعوذ بالله.
وإن الله يأمركم أن
والمراد لئن أشركت بمن؟ بالله في عبادته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هم يقول لئن أشركت بين هؤلاء الثلاثة بالخلافة، ها كيف؟ وعمر، ها عندنا المثبت مقدم على النافي، يعني ما نهل إن جعلتهم خلفاء، إن جعلتهم خلفاء فإن عملك يبطل. نعم. وعلى هذا فقد حرف القرآن أعظم تحريف والعياذ بالله. نعم.
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة.
قاتلهم الله قاتلهم الله. الذي يقول هذا موسى لقومه ومع ذلك قالوا إنها إن المراد عائشة أمرنا الله تعالى أن نذبحها. قاتلهم الله. يعني أنا عندي أي إنسان يشوف مثل هذه التفاسير ما يشك في كفرهم والعياذ بالله، ولا يشك أي حتى ما عندهم ولا حياء، كيف لا يستحيون من عباد الله؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وين عائشة من موسى حتى ينزل كلام رب العالمين على هذا المعاني؟ الله أكبر. نعم. المتأخرين يأخذون من المتقدمين ويجادلون عنهم. ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح، وأنا رأيت أمرا عجبا منهم، لكن مو من كلهم. يقول أبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعلي كافر، الثلاثة الأولون قالوا كفر لأنهم ظلمة، والرابع علي لأنه لم يدافع عن الحق واستسلم للباطل فكفر برضاه بالباطل. نعم.
يقدم علي على أبي بكر وعمر يكفر
وشو فيه؟
رافضة ما هو بالغلاة، بعضهم يقول إن علي أفضل من أبي بكر وعمر.
نعم.
يكفر.
أما التفضيل المطلق فكذب، تفضيله على أبي بكر عمر تفضيلا مطلقا هذا كذب ليس بصواب. وأما تفضيله في بعض الأحيان في بعض الأمور لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حق، قد يفضلهما في شيء من الأشياء. أما على الإطلاق الله أعلم، ما أتوقف في هذا. لكن لا تجد قوما يقولون إن علي أفضل من أبي بكر وعمر إلا وقلوبهم تنطوي على أنه أفضل حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما توصلهم. نعم.
هذا
رد النصوص. ما في شك، بس قد يقول احنا افضل منه في قرابته من الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم.
فقاتلوا ائمه الكفر طلحه والزبير مرج البحرين.
طيب هذا يستقيم؟ وان نكثوا ايمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر، هذا في المعاهدين اللي عاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والحكم ينسحب على غيرهم بالقياس. إنما الآية ما أراد هؤلاء المحرفون والعياذ بالله، لكنهم لا يبالون ولا يستحيون لا من الله ولا من عباد الله ولا من أحد. نعم.
مرج البحرين علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وكل شيء
أعوذ بالله. مرج البحرين التقيان بينهما برزخ لا بغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طيب إذا كان بينهما برزخ لا بغيان شلون هو علي مع فاطمة بينه وبينه برزخ؟ نعم. لكن هذا صحافة مثل ما قال الشيخ رحمه الله، يقضي العالم منها العجب من سوء الفهم وسوء القصد، يعني جامع بين أمرين، بين سوء الفهم وبين سوء القصد تفاخيرهم هذه. وطيب ما المراد بالبحرين؟ قال العلماء معناه المراد بهما المالح والعذب، والبرزخ الذي بينهما قيل إنه ما يرى عند مصب النهر في البحر، فإن النهر يأتي مندفعا بقوة ويصل أمامه مثلا شيء طويل ما يمتزج بالبحر عند المصب. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالبرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض، وأن هذا من قدرة الله عز وجل، لأن الأرض كروية، وكيف إن الله عز وجل أمسك هذا البحر فيها حتى لا يبغي، لا يبغي بمعنى يطغى على اليابس. وقال بعضهم إن هذا البرزخ إنه برزخ دقيق بين البحار بين البحر المحيط والبحار الأخرى التي تعتبر كالخلجان بالنسبة له، أن بينها برزخ. ويقولون إنه يحس به بالأسماك التي تعيش في هذا ما تعيش في الثاني أو بالعكس، وهذا يدل على أنها متنوعة على الرغم من أنها متلاصقة فبينهما برزخ. فهذه ثلاثة أقاويل في معنى هذا. ولم يقل أحد من أهل العلم، لا السابقون ولا السابقون واللاحقون، لم يقل إن المراد به فاطمة وعلي بن أبي طالب، لكن هذه من خرافات الرافضة والعياذ بالله. نعم.
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب عما
يتكلمون. طيب أين هذا من اللفظ؟ كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب يأتم به إنسان ويأخذ به ويرى ويشاهد عمله. أين هذا من علي بن أبي طالب؟ نعم لا شيء. لكن هم يقولون علي إمام، علي الإمام ومبين فصيح مظهر الحق، فكل شيء أحصاه الله في هذا الرجل. كل شيء أحصيناه كائن في إمام مبين. وهذا واضح أنهم يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب، لأنهم قال كل شيء أحصيناه، أين مكانه؟ في هذا الإمام، كائن في هذا الإمام. فعلى هذا يرون، فعلى هذا يعتقدون أن عند علي بن أبي طالب من علم الغيب والشهادة ما عند الله. فكل ما أحصاه الله من الأمور فإنه كائن في هذا الإمام، في علي بن أبي طالب.
قلت إنه كثر علي، كثر من هذا.
ما هم بذولا، قلت طائف منهم. هنا لا تقول ما يكفرون. وكل شيء. نعم. يمكن يحرفونهم أو يقولون كل شيء أحسناه جملة مستقلة وفي إمام مبين جملة أخرى. نعم.
عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. وإنما ورد،
أعوذ بالله، أين على هذا الحال؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وهذا علي بن أبي طالب، لأن الناس مختلفين فيه ما بين مادح وقادح ومحب ومبغض، ولكن هل علي نبأ؟ نعم ولا منبأ به؟ ثم هذا الخلاف الذي هم فيه مختلفون كائن ولا سيكون؟ كائن. الذي هم فيه مختلفون، ما قال الذي هم فيه يختلفون أو سيختلفون. وعلي بن أبي طالب حين نزول الآية ما اختلف الناس فيه. نعم.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم.
طيب هل هذا صحيح؟ ها؟ هذا ما هو صحيح. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كل مؤمن، كل مؤمن فإنه ولي لله ورسوله. نعم، الله ولي الذين آمنوا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا ولي كل مؤمن، وأنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فهذه الولاية الحقيقية. ولا ريب أن علي بن أبي طالب له حظ من هذه الآية كغيره من المؤمنين، وأنه ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويركع ويسجد عليه الصلاة رضي الله عنه. لكن ما يمكن أن نقول إن هذا خاص به لا يتناول غيره. فعلي رضي الله عنه يدخل في الآية، وأبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وخالد بن وليد وغيرهم من الصحابة كلهم داخلون في هذه الآية. نعم.
وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم.
الزبير بن عوام قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواري حواريا وإن حواري الزبير، ومع ذلك هم يقولون أن الزبير من أئمة الكفر. لاحظوا والعياذ بالله، فإذا كان الزبير من أئمة الكفر وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، وش يلزم الرسول؟ يكون أصحاب الرسول الخاصون به هم أئمة الكفر. وما ظنك برجل يكون أصحاب الخاصون به أئمة الكفر؟ نعم، يكون مثلهم، يكون مثلهم، إما بطريق اللزوم وإما بطريق الاصطحاب. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه نظر لكن المؤمن أن الرجل على دين خليله أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحواري الأصحاب الخاصون. لا، من الخصوصية. نعم.
وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة.
الله أكبر.
ومما يقول
طيب يا سبحان الله العظيم، أيما أعظم مصابا، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علي بحمزة؟ لكنهم يقولون إن علي هو الذي أصيب بحمزة وهو الذي له هذه الآية، فيكون من كذبهم وافترائهم يكون علي بن أبي طالب أشد حزنا على فقد مثل حمزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا والله في ذلك. المصاب به أعظم من أصيب به بلا شك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
يقدمون
على أنه من غير صور غير نعم، هم كذلك، هم باطن أمرهم بالحقيقة الكفر، ما في إشكال. وليسوا يجعلون علي بن أبي طالب أفضل من الرسول فقط، يجعلون علي بن أبي طالب إله، كل شيء أحسنه في يمن مبين، معناه أنهم ساووا علي بن أبي طالب بالرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ بالله. نعم بالله. نعم بالله. نعم.
ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله
طيب هذا جهل أيضا، لأن هذه الأوصاف يصح أن تنطبق على موصوف واحد أما نوزعها فهذا غير صحيح. وأيضا الصابرين والصادقين والقانتين، الذي يظهر أن القانت أفضل منهم، كيف يكون الرسول في المرتبة مرتبة الصبر وهذا مرتبة الصدق وهذا مرتبة القنوت؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل من اتصف بهذه الصفات، فهو أصبر الصابرين وأصدق الصادقين من الخلق، وكذلك أفضل القانتين وهو أجود المنفقين، حتى إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويبيت طاويا عليه الصلاة والسلام. وأما استغفاره فناهيك به، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يقوم الليل حتى يتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعم.
وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا، علي واعجب من
هذا من التوزيع، لكن هذا مو تفسير الرافضة، هذا تفسير لكن تفسير قاصر بلا شك. يقول محمد صلى الله عليه وسلم معه لأن أبا بكر معه في الغار، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. وعمر أشد الكفار لأن أشد الناس في دين الله عمر. عثمان مشهور بالرحمة واللين والعطف، وركعا سجدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الراكعين الساجدين. لكن عثمان أيضا شهر عنه أنه كان يقوم الليل وأنه كثير القيام. والمهم أن هذا خطأ، وأن قوله والذين معه يشمل كل الصحابة. نعم. وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ينطبق على الجميع. نعم.
قبلها
انما
وليكم الله قال
هو علي، وهنا قال ترى ركع سجدا قال علي. لا ما الروافض ما يقول الذي معه ابو بكر يقول بعيد منه
ركعا.
لا ما هي بالرافض.
واعجب من ذلك قول بعضهم والتين ابو بكر والزيتون عمر وطول سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي.
لا أجعل صحيح مثل ما قال الشيخ وراء التين أبو بكر ها؟ هذا فسر، يعني هذا كتاب تفسير يا جماعة، الشيخ ينقل عن تفسير. نعم. الزيتون عمر والثالث طور سنين عثمان وهذا البلد الأمين علي بن أبي طالب، سماهم كلهم بمأكول ومسكون. نعم نسأل الله العافية. نعم الظاهر والله لا تعلق يا عبد العزيز، وإلا تأخرت عن هذا وتجلسنت هنا، لعله لما قدم التين وكان أبو بكر رضي الله عنه مقدما بدأ به، قال ما دام أبو بكر أفضلهم والله بدأ بالتين ثم بالزيتون على حسب ترتيبهم في الخلافة والأفضلية. نعم. ها؟ هذا عثمان. إيه. هو قال هذه أربع كلمات وهؤلاء أربعة وهم مرتبون هكذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يمكن يجي والشمس وضحاها يقول هذا الرسول، والقمر إذا تلاها أبو بكر، إيش بعده؟ والنهار إذا جلاها عمر، ها؟ والليل إذا أشاها يجي بعد رافض يقول عثمان، ليل مظلم، إيش بعده؟ ونفس وما سوى هذا علي. يمكن مخرفين ذولا والعياذ بالله. فهو رأى أن هذه الكلمات مرتبة وقال نخلي على هؤلاء الأربعة لأنهم مرتبون، ما في مناسبة أبدا. نعم.
وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسيرا لك بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نافع للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد، صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق
جعل
اللفظ المطلق منحصرا في شخص واحد كقولك إن
العام،
وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إن
كقولهم لا كقولهم
قولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. وقوله لا
يشهد هذه قال بها بعض المفسرين، قال والذي جاء بالصدق وصدق به هذه نزلت في أبي بكر، ولكن سبق لنا أن قوله نزلت في كذا يعني أنه داخل في معناها فيكون تفسيرا. وعلى هذا فمن قال انها نزل في ابي بكر يعني معناها ان ابا بكر رضي الله عنه يدخل في هذا الوصف والذي جاء بالصدق وصدق به. ولا شك ان اول من يدخل فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، فانه جاء بالصدق وصدق به، شهد لنفسه عليه الصلاه والسلام انه رسول الله حقا، وانه عليه الصلاه والسلام مرسل الى جميع الناس، وامر ان يقول ذلك: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فكان جاء بالصدق وصدق به ايضا. نعم.
وقوله: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اريد بها ابو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطيه وامثاله اتبع للسنه.
طيب، والذي قال اريد بها ابو بكر مثلا، نقول ان اراد على سبيل الحصر فخطا، وان اراد على سبيل المثال فصحيح لنا ان نقول نزل في ابي بكر يعني وفي امثاله. ولكن ان اريد الحصر فهذا لا يجوز. وهذه قاعده في التفسير، انه لا يجوز ان يخصص العام ويحصر معناه الا بدليل. فان جاء الدليل مثل قولها: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان الناس المراد بهم ابو سفيان، نعم، قد جمعوا لكم فخشوهم كما قيل. والا فان الواجب ابقاء العام على عمومه، لان حصره في واحد من افراده قصور في التفسير. وكما نعلم جميعا ان المفسر يجب ان يكون مطابقا ايش للمفسر، اما ان يخصص هذا لا يجوز. نعم. كما انه لا يجوز ان يعمم ايضا، لا يجوز ان يعمم. فاذا جاء نص في شيء خاص لم يجد ان نجعله عاما اللهم الا عن طريق القياس، ان كان مما يمكن فيه القياس. نعم.
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنه.
نشوف. نعم.
ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنهم على وجهه.
المأثورة.
في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه.
طيب، عندكم المأثورة؟ عندكم يا عبد الرحمن؟
وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم.
المعتزلة أصولهم
وإن كان
أصولهم
من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين.
هذا من كلام الشيخ رحمه الله يدل على أن الرجل منصف وعادل، وأن الحق إذا كان من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قالوا من الصواب، ونقول هذا قاله صاحب بدعة، فهذا خطأ. لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله. ولهذا قال: يجب أن يعرف الرجال بالحق للحق بالرجال. أنت إذا عرفت الحق بالرجال معناه أنك مقلد محض، لكن إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا، هذا هو العدل. فالشيخ رحمه الله يقول يجب أن يعطى كل ذي حق حقه حتى لو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة، فإننا نعطيه حقه ونقول هذا المبتدع أقرب إلى السنة من هذا المبتدع.
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم. صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم.
نكمل هذه مسألة مهمة. من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في هذا بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني فنحن نصفه بأنه مخطئ وبأنه مبتدع، لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو قول مبتدع، يعني محدث. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه قاعدة مهمة، سواء كان ذلك في التفسير أو في الأحكام الشرعية أو في الأمور العلمية العقدية، فكل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ. ولكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر إذا كان مجتهدا باذل الوسعة في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فلنا الآن نظران، نظر إلى القول أو التفسير ونظر إلى القائل أو المفسر. فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعين بإحسان هذا قول مبتدع باطل، وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بذل الجهد وسعى قدر ما يستطيع إلى الوصول إلى الحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له خطأه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعذر بهذا الخطأ. وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها، وإن كان بعض أهل العلم أو إن كان العلماء يختلفون في تفصيلها أحيانا، لكن القاعدة هي أصيلة وأصل. نعم لأن هذا القول مو معروف عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم نقول هو مبتدع في قوله هذا، ولا نعطيه الوصف المطلق، نقول هو مبتدع في قوله هذا. نعم.
قال أن الله
كتابه
قواعد أساسية
لاختلاف المفسرين. نعم. صحيح. هو شيخ الإسلام رحمه الله كالبحر أو كالنهر، إذا سبحت فيه تغاص إلى أذانك. هو يستطرد، يعني كتب رحمه الله أحيانا تكون استطرادية، ثم ما يجد الإنسان الذي كان يتوقع، ما يجد الذي كان يتوقعه. ولكنه رحمه الله يذكر هذه الأصول أحيانا كما تشاهدون نجد فيها أصل من الأصول، وهذا اللي أشرت إليه في الأول، قلت لكم إذا جاءنا أصل من الأصول أو قاعدة من القواعد احرصوا على تقييدها. يكون الإنسان عنده دفتر مثلا خاص في هذا الدرس، يقول من القواعد التي في مقدمة التفسير كذا وكذا، ومر علينا عدة قواعد الآن، إن شاء الله تعالى يمكن بعد ما ننهي الكتاب نرجع إليه ونشوف إيش القواعد اللي مرها علينا. نعم. ها؟
هذه القاعدة التي أشرت إليها الآن طبعا في هناك تفاسير تنظر يعني تفاسير علمية تنظر للمكتشفات الحديثة.
نعم.
عندما يكون هناك تفسير أو آية مثلا ليس هناك طبعا دليل شرعي عليها بمعنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها أقوال مثلا للصحابة أو أقوال للسلف، وقد يكون أيضا بينهم هناك أكثر من قول في التفسير، ويأتي مفسر فيستند في التفسير إلى جانب اللغة العربية، يعني كونه موجود في اللغة العربية.
نعم.
كما هو هل يدخل في هذه القاعدة يقال عنه مبتدأ؟
هو إذا صحت دلالة القرآن عليه، إذا صحت دلالة القرآن عليه فليس بمبتدأ. لا ما يخالف، إذا خالف معلوم أننا نقول مبتدع ونرده عليه، لكن غالب ما تكون من هذه المكتشفات غالبها مسكوت عنه بالنسبة لمن سبق لأنهم لم يطلعوا عليها، لكن قد يكون القرآن دان عليها بعمومه. أما أن يدل عليها بخصوصها فهذا بعيد، لو دل عليها بخصوصها لكان الصحابة يدرون عنه وفسروه بها. فهذه الاكتشافات العلمية إذا صح أنه داخل في الآية، أما إذا لم يصح كما مثلنا به البارحة فهذا يجب أن يرد على قائمه. نعم.
من فسر الفتنة بالغزو الفكري هل هو بان ولا
لا؟ صحيح. كيف
صحيح؟
نعم نعم، كما أخبر بها الرسول فتن كقطع للمظلم، يصبح الرجل كافرا مسلما مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نعم.
ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة
فالمقصود
بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها.
أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به، وخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. إيمان.
ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود
صحيح ما قاله الشيخ رحمه الله له أصل في القرآن، أن مخالفين لذلك لهم شبهة، وقد بين أشار الله إلى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لأن المفضل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه، أليس كذلك؟ فهو يأتي بأمور فيها اشتباه، لكنه والعياذ بالله سائر لا يحمل هذا المشتبه على إيش المحكم حتى يكون بينا، وإنما يجعل الشيء كله مشتبها. وكما قال الشيخ عمر كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبهة، له شبه يتعلل بها ويموه بها. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي
البدع
وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها التي دعت أهلها إلى
أهلها دعت أهلها
التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن
فيما صنفوه
من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل في أحسن طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة. فإن قال قائل
مهد عندي تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة، وكل هذا ظاهر من وضع الناقل. إيه فإن قال قائل هو مكلم المؤلف، عندي أنا وأقوال الصحابة تحت في العنوان. إيه خلوها جل أن تصومه، المهم من هذه العناوين مهم من المؤلف. ده ما أعرف عنه شيء. إيه ما أدري، أنا ما شفته، ما أدري هو ينقل عن غيره أو يقول بنفسه، ما نعرف. نعم.
فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكانه فإنه قد
في مكان نبى ضمير
في مكان
إيه ما فيها ضمير
أنا حسنا أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اقتصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله
فهو
مما فهمه.
سل عندكم ليه؟ أنا عندي بما فيه، مش عندك أنت مما فهمه.
قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما
ما نزل إليه عندكم ما أنزل ها اللي عندكم منزل ها ايوه عندك أنزل ايه الصواب ما أنزل نعم.
وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد
أنا عندي لأنها ها؟ لا أنها لام ألف ثم همزة لا أنها لا أنها
إنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تضرب تفسير القرآن، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله رسول الله لما يرضي الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
لا عندي وفق رسول الله. نعم نعم، وتكلم بعض العلماء على هذا وضعفه، لكن المؤلف يرى أن إسناده جيد وهو الظاهر، لأنه ما يخالف يعني وافق القاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان يحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في اصبر يا أخي، لأن في السنة أشياء ما فصلها القرآن ولا تجدها ظاهرة في القرآن، فلا بد من الرجوع إلى السنة. وأما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا، فالإنسان يجتهد ويجتهد رأيه، ليس المعنى أنه يحكم برأيه، لكن المعنى أنه يجتهد في تطبيق الواقعة والحادثة على نصوص الكتاب والسنة. وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة. الذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم تجد فبسنة رسول الله أن تكون السنة في مرتبة متأخرة عنه، وظنوا أيضا أن قوله أجتهد رأيي يعني أحكم بالرأي، وليس كذلك. نعم
السنة هل تنسخ القرآن؟
إذا صحت نسخت القرآن، لكن ما لها مثال، على الرغم من أن نقول هذا جائز، لكن لا مثال له أبدا، ليس هناك مثال لنسخ القرآن بالسنة. ها؟ إيه مثال خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فبين في هذا الحديث الناسخ، بين الناسخ فقط، يعني كان يقول: الآن الفرائض كفتكم الوصية. هنا
تفسير القرآن بأقوال،
ثم على القول يعني لو تنزلنا تنزلا كاملا، فهذا الحديث ما نسخ الآية، ما نسخ الآية. لو فرض أن الرسول قال: لا وصية الوالد فقط، ما نسخ الآية. وش الآية المنسوخة؟ ها؟ ما خال كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت أن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، هذا تخصيص وليس نسخا، لأن الأقربين الذين غير وارثين الوصية باقية فيهم، فهو تخصيص. يعني لو تنزلنا تنزلا كاملا مع هؤلاء فليس النسخ، ولكنه تخصيص. والمهم أن هذا المثال لا يصح على أي تقدير. نعم.
وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة،
فإنهم
أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرآن من القرآن من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة
كالأئمة
الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. وعبد الله بن مسعود قال الإمام
لا وعبد الله بن مسعود أحسن خلت تبكى، لكن بس أقول خلوها تبكى لكن النسخة مع سامي أحسن.
عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله.
ولو أعلم
مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
الله أكبر الله أكبر. هذا فيه السفر في طلب العلم. وليس مراد ابن عبد مسعود رضي الله عنه بهذا أن يمدح نفسه وأن يفخر بها، لكن مراده أن يحث الناس على تعلم كتاب الله عز وجل وعلى طلب تفسيره من أهله، ولعله أيضا يريد أن يتعلم الناس منه، يريد أن يتعلم الناس منه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. أي عندي هكذا بين قوسين، لكن اللي ما تقبل ما يخالف. نعم.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحبر البحر. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن اللي قبله مجرور لأنه لو تقول ابنه لو تقول ابني صار العباس هو ابن العم، وابن العم هو عبد الله. اي نعم. اي ما في شك انه عالم كتاب الله. وايضا لما يقول في ذلك الوقت ما هو قصد، ما هو يقول يعني بفاخر، ما قصد الفخر. نعم.
حبر البحر كلمتان مترادفتان.
نعم البحر لكثرة علمه، والحبر معناه ايضا سعة العلم، لان الحبر والبحر الشيء واسع، ويقال الحبر والحبر بالكسر ايضا.
على
نعم.
النظار قول شيء في ابن عباس.
ما قال رسول الله ما جعله أعلم الناس، قال اللهم علمه التأويل.
ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود
نعم
ترجمان القرآن ابن عباس
ابن عباس
ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان
عن إسحاق
عن إسحاق.
وش المعنى من الصرف؟
عن إسحاق الأجرف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسلم بن صبيح أبي الأضحى
أبي الضحى. نعم لا عن الأعمش.
عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن
ابن صبيح.
عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق.
نعم.
عن ابن مسعود أنه
أصبر لا عندي أصبر بالضم عندي صبيح بالضم. نعم.
أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح. وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني بني إسرائيل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا
المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن الإسرائيليات وإنما لا يأخذ ابن عباس. فلا أدري هل الكلام المؤلف رحمه الله كلام يراد به الجميع أو يراد به البعض. وعلى كل حال تراجعون ترجمة عبد الله بن مسعود هل أحد من أهل العلم قال إنه من يأخذ عن بني إسرائيل، لأن ابن عباس مشهور بأنه يأخذ. نعم.
ولهذا كان عبد
ها؟ لا بأس. نعم.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو.
نعم.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك جاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من
الإسم لذلك. أصبر نقف على هذا لأنها نقف على كان من وقت لا نعم. النص والمدلول هو الشيء الذي أثبت بهذا النص أو استدل له بهذا النص، هذا المدلول. فأحيانا يكون خطأ في الدليل والمدلول، وأحيانا يكون خطأ في المدلول في الدليل دون المدلول. نعم، يعني قد يكون فيهما جميعا وقد يكون في المدلول أو بعبارة أصح في الدليل.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق.
أنتم راجعتوا ترجمة عبد الله بن مسعود؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ ما ذكر أنه يأخذ عن السعوديات غريب. ها؟
في كتب التوسعة
لا تجد في هذا في موجودة. طيب موجودة في المكتبة؟
أحدها
ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف لسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذه في مثل كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة
نعم يقول نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز لا على الاعتبار به ولكن لبيان اختلافهم في هذا الأمر. وقد يكون في نقل اختلاف أهل الكتاب في مثل هذه الأمور قد يكون فيه فائدة لنا وهو أننا إذا كان هناك اختلاف فإن هذا يقلل من الثقة مما في أيديهم ويعلم أن عندهم تصرفا وكذبا فيما ينقلونه. أما أن نذكره على سبيل الاعتبار وأنها أقاويل صحيحة مقبولة فهذا لا يجوز فيما لا نعلم صدقه. وكما قال الشيخ رحمه الله إنها ثلاثة أقسام. وأظن مر علينا فيما سبق أن ما نحتاج إليه من النقل لا بد أن يقوم عليه دليل وما لا حاجة إليه فإنه لا يقوم عليه دليل لأنه لا حاجة إليه. فكل ما يحتاج العباد إلى بيانه فلا بد أن يقوم عليه دليل صحيح ولا يمكن أن يدعو الله عز وجل بدون دليل تطمئن له النفوس. نعم
كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الإطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من
أنه إذا حكى الأقوال ولم يبين الصحيح أنه تارة يلام عليه وتارة لا يلام، فإن كان يعلم الصحيح اقصر شوية، إن كان يعلم الصحيح، إن كان يعلم الصحيح ولم يبين فهذا قصور، وإن كان لا يعلم كما لو كان القولان عنده على حد سواء فإنه لا يلزم أن يبين. وهذا يقع حتى في كلام المؤلف أحيانا في الفتاوى وغيرها، يذكر يقول فيه قولان لأهل العلم ثم يقول هذا قول الجمهور وهذا قول فلان، هذا قول مالك، هذا قول الشافعي وما أشبهه. فالإنسان الذي يسوق الخلاف فإن من الأمانة أن ينقل جميع الأقاويل، لأنه كما قال الشيخ ربما يحدث من الأقاويل ما هو أصح، ثم إذا نقل الأقاويل فإن كان لديه حجة ترجح أحد الأقوال وجب عليه أن يبين الراجح حتى لا يدع السامع في حيرة، وإن كان لا يعلم فليس عليه بأس في أن يقال في أن يطلق يذكر الخلاف ولو بين الراجح، لأنه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هنا
كذلك من نقض الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح.
وكذلك من نصب الخلاف
كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس
فقد ضيع الزمان 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 وأكثر وأكثر
وتكثر بما
شان يكون تكثر ولا أكثر تكثر عندنا وأكثر مما ليس بصحيح، لكن يمكن تكثر يناسب ما بعده لأنه قال فهو كلابس ثوب يزور. طيب أين
وتكثر بما ليس بصحيح فهو
طيب. هذه الآية الكريمة التي ساق المؤلف زعم بعض الناس أن أصحاب الكهف ليسوا 87 كلبهم، وتشبثوا بقوله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم، وهذا لا شك أنه غلط في تفسير الآية، لأن الله قال قل ربي أعلم بعدتهم يعني وقد أبطل قولين وسكت عن الثالث، وعلى هذا فيكون الثالث هو الأصح، لأنه لو كان خلاف الأصح لبينه الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يعلم الأمر على خلاف ما هو عليه. ثم إنه قال ما يعلمهم إلا قليل، ولو كان المراد بقوله ربي أعلم بعدتهم أنه لا يعلمهم أحد من الناس لكان مناقضا لقوله ما يعلمهم إلا قليل. فالآية بلا شك تدل على أن أصحاب الكهف كانوا 7 وكان 8 كلبهم. وهنا نكتة في مسألة العدد، قال 7 و8 ولم يقل 8 و8 كلبهم، لأن الكلب من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه لا يدخل في العدد ولكنه يجعل بعده. نعم، ولهذا قال الله عز وجل ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولم يقل من نجوى 4 إلا هو رابعهم، لأنه خالق وهم مخلوقون. وقوله لا تمارفين إلا مراء ظاهرا فسره المؤلف رحمه الله بأن المعنى لا تجد نفسك في التعمق والجدال في عدتهم. لماذا؟ لأنه لا طائل تحته. وهكذا يمر علينا أحيانا في الأحاديث إبهام الرجل صاحب القضية أحيانا يبهم، قال رجل أتى رجل دخل أعرابي وما أشبه ذلك، فتجد بعض الناس يتعب نفسه في تعيين ذلك الرجل مع أنه لا طائل تحت ذلك، فيشتغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم. والأولى لطالب العلم أن لا يضيع الوقت في مثل هذه الأمور التي فائدتها قليلة بالنسبة لغيرها، أو ربما أنها لا فائدة فيها أطلاقا. والحاصل أن أصحاب الكهف عدتهم 7 وثامنهم كلبهم، وقد مر علينا أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعم.
نعم.
مثل هذا الآن الاختلاف في عصا موسى من أي شجرة هو، الخلاف في الجزء الذي ضربوا به الميت القتيل، وهكذا هذا الفائدة تحته. لا ما في فائدة لنا، اللي ما له فائدة لنا هذا لا فائدة تحته. نعم.
وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتح
3 عرضات
مسكنة صح؟
طيب نبي مالك الشبوب ما؟ الله أخذها هناك مغينة فيه والساكن العين الثلاثي اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدأ، وهذا ينطبق عليه ولا لا؟ ينطبق. إذن عرضات كذا، وسكن التالي على الفتح أو خفف ثم فتح. طيب مثل شجرات تقول شجرات ولا شجرات؟ طيب عرضة تقول بها عرضات.
عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية
عن قتادة قال مجاهد ما عندك ذي؟ عندكم أنتم ما لا بين قوسين إيه نعم ما فيه عندي بين قوسين كان نسخة نعم وكلام في مجاهد هنا
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة
قال حدثنا سفيان بن عيينة
عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواح.
رأيت مجاهدا سأل ابن عباس ما خالص ترى مو بلازم لأن يبينها اللي بعدها.
رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواح قال ابن عباس أكتب. قال ابن عباس
عندنا فقال ابن عباس اكتب
قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا
كان سفيان الثوري
ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة.
والربيع بالكسر كله معطوف على ما سبق.
والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم.
والربيع بن أنس احذروا.
وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الواحد في كثير من الأمكان في كثير من الأماكن. فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال
وغيره
وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير
حجة
فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم
حجة
يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة
يرتاب.
أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو